السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأحبة في الله، هل إعانة الله سبحانه وتعالى للعبد على ما أمره به من فعل الخيرات، ترك المعاصي والمنكرات، هل إعانة الله للعبد على الفعل قبل الفعل أو معه؟ إعانة الله سبحانه وتعالى للعبد على فعله، هل الإعانة تكون قبل الفعل أو تكون مع الفعل؟ نعم، تكون قبل الفعل. ما رأيك لو كانت الإعانة مع الفعل فيعين قوما ولا يعين آخرين؟ هل يعتبر هذا فيه ظلم أو شيء من هذا؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. أو أنت تقول الإعانة فقط قبل الفعل، لو كانت هناك إعانة مع الفعل لكان في ذلك ظلم. أنت ترى أن الإعانة لا تكون إلا قبل الفعل. طيب، من يرى أن الإعانة تكون مع الفعل؟ أنت ترى مع الفعل، قبل الفعل ومع الفعل. نعم، قبل الفعل ومع الفعل. تفضل. يعني قبل الفعل ومع الفعل، أنت ترى أن الإعانة قبل الفعل ومع الفعل، إيش رأيك؟ إعانة الله، نعم، مع الفعل. نعم، تفضل. أنت ترى أن الإعانة مع الفعل وقبله ليس صحيح. نعم، بعد الفعل ما في إعانة، خلاص الإنسان فعله. بعد الفعل هذا قول جديد ما قال به أحد، خلاص بعد الفعل انتهى، فعل الإنسان. الإعانة إما أن تكون قبل أو معه، أما إذا فعل الإنسان الشيء خلاص، عرفت؟ طيب، الذي، انتبهوا لهذا حتى تحفظوه، الذي يرى أن الإعانة فقط تكون قبل الفعل وليست معه، الشيخ محمد على أي مذهب هذا؟ لا، من يرى أن الإعانة تكون قبل الفعل وليست معه، هذا مذهب من؟ من يعرف؟ الشيخ عثمان. مذهب من؟ هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة. طيب، من يرى أن الإعانة تكون مع الفعل فحسب ولا تكون قبله، هذا أي مذهب؟ هذا مذهب الأشاعرة. هذا استطراد، بس هذا استطراد ما نريد أن نطيل فيه كثيرا. الذي يرى أن الإعانة من الله سبحانه وتعالى للعباد على أعمالهم لا تكون إلا قبل الفعل، هذا مذهب المعتزلة. يرون أن الإعانة لا يصح ولا يجوز أن تكون مع الفعل، لأنها إذا كانت مع الفعل فيعين قوما ولا يعين آخرين لكان ظلما لمن لم يعنهم، فقالوا الإعانة لا تكون إلا قبل الفعل بالدلالة والإرشاد بالعقل وبما أعطاه من القدرة، خلاص ويكفي. والأشاعرة يقولون أصلا العبد لا يمكن أن يعان قبل الفعل، إذا أراد أن يفعل الشيء، إذا فعل الشيء يعينه الله، لأن الإنسان إنما هو علامة لحصول القدر. عرفنا كيف؟ لأنهم يرون أن ينفون الأسباب، ويرون، تسمعون عن نظرية الكسب عند الأشاعرة؟ هذه من الأشياء التي لا تعقل. كسب الأشعري، كسب الأشعري مثل ما ذكرت لكم في النار، إذا اقتربت من المنديل أو من الورقة فاحترقت، يقولون الله هو الذي أحرق الورقة وجعل علامة الاحتراق الورقة النار، وكذلك الله هو الذي جعل هذا العبد يصلي وجعل علامة وقوع الصلاة أن العبد يركع ويسجد، بل العبد لا قدرة له ولا اختيار له، هذه نفاة الأسباب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هناك هداية قبل الفعل وإعانة قبل الفعل، فالله أعان جميع المكلفين وفق عدله، وفق عدله سبحانه وتعالى ما من مكلف إلا وأعانه على أن يقوم بما أمره الله عز وجل به. فهذه تسمى هداية الدلالة الإرشاد، الإعانة التي تكون قبل الفعل. ثم الله سبحانه وتعالى وفق حكمته جل جلاله أن من عزم على طريق الخير وأراد أن يسير فيه فالله يشرح صدره، هذه إعانة أخرى وفق حكمته، يشرح صدره وييسر أمره ويسهل عليه السير في طريق الخير. والذي يرفض أعانه الله قبل الفعل ثم رفض أن يسير في طريق الخير ورغب أن يسير في طريق الشر، فإن الله لا يعينه على سلوك طريق الخير بل يخذله ولا يوفقه. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا وفق حكمته، يعني فمن يريد الله أن يهديه لكونه طلب الهداية يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله لكونه اختار طريق الضلال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية التي هداية التوفيق وتغيير القلوب، هداية الإعانة على فعل الخير مع الفعل، هذه تكون وفق حكمة الله. فهمتم هذا يا أخوان؟ هذه يعطيها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته. نعم. وهناك هداية أخيرة، الهداية الرابعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين، هذه الهداية في الآخرة، يهدي المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، ويقول يقولون يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويهدي الله سبحانه وتعالى يهدي الكفار إلى مقاعدهم ومنازلهم في النار. قال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم، هذه أربع أنواع من أنواع الهداية. طيب الآن نريد يا أخوان نواصل في الأبواب المتعلقة بالقبور، لكن نريد أن نسرع فيها إن شاء الله. نعم، بسم الله.
بسم الله، الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
يقصد باب ما جاء أن أعظم سبب وأكبر سبب في كفر بني آدم لأنهم بقوا 10 قرون على التوحيد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وهم على التوحيد 10 قرون. ما هو أول سبب جعل البشرية تنحرف من الإيمان إلى الكفر؟ أنهم غلوا في الصالحين فرفعوهم عن منزلتهم التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهم، ورفعوهم إلى من حدود المخلوق إلى حدود الخالق، فغلوا في الصالحين بالغلو في قبورهم بنصب صور لهم، ثم بعد ذلك صار الأمر إلى عبادة أولئك الصالحين. فكان هذا أول كفر يقع في بني آدم سببه هو الغلو في الصالحين. نعم.
وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. الغلو هو مجاوزة الحد، وعادة يكون الغلو من باب الإفراط لا من باب التفريط. الغلو عادة يكون إفراطا، وضده الجفاء الذي يكون تفريطا. فالذي يأتي بالدين ثم يغلو فيه فيخرج من الجهة الأخرى، هذا هو الغلو، هذا هو الغلو، تعدي ما أمر الله به، والطغيان في التمسك بالشيء حتى يخرج من كونه متمسك يخرج للجهة الأخرى. فالدين يا أخوان مثل الفرس، فالذي يأتي ويقفز قفزة أكبر من القدر المطلوب من أين يسقط؟ يسقط من الجهة الأخرى. والذي لا يقفز القفزة التي تمكنه من الصعود على الفرس يسقط من جهته، فهذا تفريط، تفريط في القفز، وذاك إفراط في القفز، هذا يسقط وهذا يسقط. والواجب أن يقفز الإنسان باعتدال ليستوي على ظهر الحصان. وهكذا الإسلام أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستقامة دون إفراط ولا تفريط. قال الله لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا هو الطغيان، هذا هو الغلو، لا تطغوا لا في العبادات ولا في العقائد، كما سيأتي بين أنواع الغلو أقسامه. الغلو ينقسم إلى قسمين: غلو عملي عبادي يتعلق بالعبادات بدون أن يكون فيه عقائد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط الحصن 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، فهناك من يغلو فيلتقط أحجار، أحجار عظيمة كبيرة، هذا غلو، وهناك من يغلو فيغسلها، هذا كله يعتبر غلو، لكن غلو عملي ليس اعتقادي. وهناك غلو اعتقادي كالغلو في باب الأسماء والصفات، كالغلو في التكفير، هذا كالغلو في مسائل الإيمان، هذا يعتبر غلو اعتقادي. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
غلو عملي مثل الغلو في التقاط الحصن، مدح نعم مشوها مرها كما جاءت. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا.
قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهى الله سبحانه وتعالى اليهود النصارى عن الغلو، ومن الغلو من غلوهم أنهم غلوا في المسيح عيسى عليه السلام، فالنصارى غلت فيه حتى جعلته ابن الله وجعلته إله، واليهود جفته حتى عياذا بالله اعتبرته ابن زنا، هذا كله غلو. نعم.
قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن
هذا هو كان سبب أول شرك وقع، أنهم قالوا نريد يعني بالنسبة الود والسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا عباد، كانوا رجال صالحين، ثم يعني عندما رأوا أنفسهم في الصلاة في العبادة يكسلون قالوا تعالوا نعمد إلى صور أولئك ونضعها في أماكن العبادة من أجل إذا رأيناهم ننشط للعبادة فقط، هذا كان هدفهم. فلما هلك أولئك ونسي العلم وجاء آخرون ظنوا أن الذين سبقوهم كانوا يعبدون تلك الصور فعبدوهم من دون الله، فهذا كان بسبب الغلو في الصالحين بنصب صور تذكارية لهم في بيوت الله في المعابد، فهذا من الغلو في الصالحين الذي أدى إلى عبادتهم. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
من صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء أنه يعلم الغيب، ادعاء أنه يعلم الغيب، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أو ادعاء أنه يتصرف في الدنيا بعد موته، فهو الآن وهو في قبره هو يتحكم في العالم ويتصرف فيه، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اعتقاد أنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فكلما أصاب الإنسان أصابته كربة أو ضائقة قال يا رسول الله، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المدح الزائد بوصفه لأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وهكذا. هذا كله من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والمسلمين عن ابن مسعود
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم سبب حلاك الأمم السابقة الغلو، فواجب أن ندع الغلو. أما الصورة الصحيحة للموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بما جاء به من الأخبار، وأن نتابعه صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به من الأوامر، وننتهي عما جاءنا به من النواهي.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
نعم، التنطع هو التعمق في القول والعمل والمبالغة في القول والعمل، وهذا سبب هلاك الأمم السابقة. نعم.
باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله.
طبعا هناك يا إخوان بالمناسبة، هناك من أفرط في قضية الغلو وقضية التطرف وقضية التنطع، فهو يفسرها لا وفق الشرع، إنما يفسرها وفق هواه، فيرى أن من التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتحق على هذا غلب، هذا متنطع، هذا متعمق. ليست هكذا. ويرى أن الملتزم المحافظ على الصلوات الخمس هذا غالي. في بعض البلدان يصفون المحافظ على الصلوات الخمس في بيوت الله بالغلو، يصفون المرأة التي تلتزم بالحجاب بالغلو. هذا كله عياذا بالله من استخدام هذه المصطلحات في غير موضعها. الغلاة الحقيقيين يصفون المعتدلين الذين يريدون إقامة الدنيا وفق شرع الله، يصفونهم بأنهم جفاه، يصفونهم بأنهم طلاب دنيا. والجفاه يصفون المتمسكين بالدين وفق هدي رسول الله بأنهم غلاة. والوصف وصف الجفاه ينطبق على الغلاة، ووصف الغلاة ينطبق على الجفاه. أما الذي يسير باعتدال فهذا متمسك بدين الله. فالمصطلحات هذه تحتاج إلى انتباه، تفسر وفق الشرع.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
ماذا يفعل عند القبور؟ أريد أن نتذاكر هذه الأمور. أريد منكم أن تعطوني الأحكام الشرعية سريعا. ما رأيكم في رجل أتى إلى القبور من أجل نفع أصحابها بالدعاء لهم وطلب المغفرة لهم، ومن أجل نفع نفسه بتذكر الآخرة، ما حكم هذا؟ سنة. هذه سنة، هذه زيارة قبور شرعية، يذهب من أجل الاتعاظ والاعتبار ونفع الموتى بالدعاء لهم والاستغفار لهم، هذه سنة. ما حكم من يأتي إلى المقابر فيعبد الله وحده لا شريك له مخلصا لله، لكنه يعتقد أن تلك البقعة بقعة مباركة، بمعنى من صلى فيها قبل الصلاة، فما الحكم؟ نعم، هذا بدعة، وهذا الباب جاء من أجل ذلك، يغلظ الأمر. وغلظ الشرع على من عبد الله عند قبر رجل صالح عبد الله مخلصا، إنما اعتقد أن تلك البقعة مباركة تقبل فيها العبادة. طيب، هذه بدعة. طيب، من جاء للمقابر لا يعتقد، حط 10 خطوط، لا يعتقد في أصحابها الخلق والملك والرزق والتدبير، إنما أن لهم جاه ومكان عند الله، فأراد من الله ولم يرد منهم، أراد من الله مغفرة الذنوب وأراد من الله سعة الرزق، لكن طلب منهم أن يدعو الله له بذلك، أصر الأكبر. أصر أكبر. لا يعتقد اسم النفع ولا الضر، هذا أصغر. اتفقتم؟ تخالفه أكبر وهابي انت شكلك. نعم تقنعه. الأخ يقول أكبر. لا هذا لا يعتقد، حط 10 خطوط لا يعتقد. ايش رايك؟ ايش رايك؟ هو فقط ذبح له ونذر له استعاذ به استغاث به، لكن ما يعتقد فيه انه خالق ماله. هو جاء الى هذا المقبور معظما اياه فدعاه واستغاث به، فقرب بعض الذبائح وبعض النذور بين يدي طلبه. يعني الأخ يلعب بينكم. الأخ ماذا يريد؟ يريد شيء، صورة معينة. هذه الصورة التي يذكرها الأخ هي صورة دائما أكررها وأقول أنها صورة أقرب إلى الخيال، ليست موجودة في الواقع. الأخ يقصد صورة أن يأتي إلى القبر يظن فقط أن هذا سبب مشروع وهو سبب ليس بمشروع، فيأتي ما يفعل أي شيء من أنواع العبادة، لا يذبح ولا ينذر ولا يستعيذ ولا يستغيث، إنما يقول يا سيدي فلان ادعو الله لي. طبعا هذه ما توجد، لكن يعني هم يروجون أنهم ما يفعلون إلا ذلك، لكن في الحقيقة هذه الصورة نادرة. هذه الصورة مثل ما ذكر الأخ اتخذ سببا ليس بسبب، فيعتبر من شرك الأسباب، فيعتبر شرك أصغر، لكنها صورة خيالية. والصورة الواقعية ما هي التي يتحدث عنها الأخ؟ أنه عندما يأتي إلى هذا القبر ولا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، صحيح، فنجا من توحيد الربوبية، نجح توحيد الربوبية أتى به، لكن ماذا يصنع؟ يأتي معظم ويبكي ويتضرع ويذبح وينذر ويقول ترى ما هي عبادات، أنا ما أذبح عبادة له، أنا أذبح بس من أجل أقدم شيء بين يدي مناجاتي له، ثم يدعوه من أجل أن يدعو الله له. لكن ماذا يقول؟ يقول يا فلان يا سيدي فلان ارزقني، ويقول بالمجاز، يقول أنا قصدي يا سيدي فلان أطلب الله ادعو الله أن يرزقني. عرفت كيف؟ هذه هي الصورة الواقعية، هذه الصورة الواقعية هي الشرك الأكبر. لكن الصورة التي يذكرها بعض أهل السنة والجماعة يقولون عنها أنها شرك أصغر هي في الحقيقة صورة خيالية، ويذكرها بعض أهل البدع ترويجا لبدعتهم، يقول نحن ما نفعل إلا هذا. عرفت كيف؟ أن نحن إنما نأتي إلى القبر ونقول يا سيدي فلان اشفع لنا عند الله، بحجة أنه يسمع وهو سيوصل لي هذا الدعاء، يوصله إلى الله. عرفنا كيف؟ هذه صورة خيالية. مشينا. إذن من دعا أصحاب القبور فدعاهم وذبح لهم ونذر لهم هذا يعتبر وقع في الشرك الأكبر، لكن الشرك في ماذا؟ في الألوهية دون الربوبية. الصورة التي بعدها أن يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اغفر ذنبي وارزقني، وهكذا يطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه بعض القدرة في تدبير أمر هذا الكون، فيقول هذا صاحب السر. تعرفون ما معنى صاحب السر؟ يقول نضع سره في أضعف خلقه. صاحب السر يعني القدرة على التأثير. هذا مثل صوفي يعني كثير من الناس يستخدمونه، وأصل المقصود به يضع السر في أضعف الخلق، أن هذا الذي ترى يتبول على نفسه هذا المجنون قد يكون هو صاحب تدبير أمر هذا الكون. هذا عند الصوفية، يضع سره في أضعف خلقه، ويقولون لما راح المقبرة بقى سكره، يعني لما راح المقبرة بقي الآن نفعه، والأول ما كان ينفع، لكن لما دخل المقبرة الآن صار ينفع، صار ينفع ويضر. وهذه للأسف الشديد من الطوامة التي ابتلي بها المسلمون في هذه العصور المتأخرة. انتشر الشرك، وتجد البلد الواحد من بعض بلاد المسلمين يوجد فيه أكثر من 1000 ضريح وكلها تزار. يذكر لنا بعض الشيوخ قصة، يقول أنه راه بنفسه أو عايشه لما كان هناك 2 من البطالين ما عندهم عمل، فقالوا ماذا نصنع، لابد أن نعمل. فرأوا أن الناس يقبلون من شتى بقاع تلك الدولة على القبور ويدفعون للسدنة أموال ويذبحون لهم، فقال هذه طريقة للكسب جيدة. فماذا صنعوا؟ ذبحوا لهم حمار، ذبحوا حمار ثم حفروا له حفرة ووضعوا قبر، ثم قال خلاص نبدأ الآن ننشر الكرامات لصاحب هذا القبر، ووضعوا ضريح يعني إشارة أن هذا كذا، ثم قالوا فلان الفلان يقصدون الحمار كان له كرامات، ومن كراماته كان يجيب الدعاء، من دعا له ربه أجاب الله دعاءه، وهكذا وضعوا كرامات. فاختصموا مرة من المرات، فقال هذا وحياة سيدي فلان، اختصموا الآن في مسألة في الأشياء المالية، فهذا حلف بسيده فلان اللي هو من الحمار، فذاك يذكره قال ترى احنا دافنين سوا يعني هذا حمار. هذا طبعا من يعني مما تذكر أنها طرائف، لكن للأسف الشديد هي من المصائب العظيمة. وشر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك، يعني إقبال الناس على القبور ويضعون الأحاديث المكذوبة. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فيرون أن خلاص النفع والضر لهؤلاء. هذا يا إخوان ضعف لقوتنا الإيمانية، قوتنا الإيمانية في التعلق بالله. فإذا علقنا قلوبنا بموتى هذا كيف سيكون، كيف سيكون حالنا؟ نعم. هذه نقرأ
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم.
من صور الغلو الصالحين ما ذكرناه من قبل بناء المساجد على قبورهم وتصويرهم ونصب صورهم في مكان العبادة، فهذه مما غلظ الشرع على فاعليها. ومن التغليظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني من يفعل ذلك، من يأتي إلى قبر رجل صالح فيبني عليه مسجدا ويضع هذا القبر في قبلة المسجد، هؤلاء شرار الخلق عند الله. أو يصورون لهم نصب وتماثيل ويضعونها في أماكن العبادة، هؤلاء شرار الخلق عند الله. نعم.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت، خلاص الوفاة دنت، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر يحذر من عبادة الله عند قبور الصالحين، ويقول يعني عن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد لعنة الله عليهم، أولئك يعني يقول لعنة الله على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، هذا من التغليظ. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.
فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي وتأكيد عليه. نعم.
فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم أنه لعنه وهو في السياق من فعله والصلاة عندها،
في سياق الموت يلعن من فعله. نعم.
من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشي يتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله.
الغلو في قبور الصالحين لبناء المساجد عليها، بوضع السرج عليها، بتزيينها ووضعها شبه بالأضرحة، هذا كله من الغلو في قبور الصالحين، نهى الشرع عنه حتى لا تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولابن جرير
إذن صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ثم يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن المسجد، في بيته صلى الله عليه وسلم قبر، وإنما عندما حصلت التوسعة بعد عهد الخلفاء الراشدين، لما حصلت التوسعة أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد لكنه في جانب. ثم مع هذا كله لا يمكن أن يصمد القبر يعني اتجه إليه، إنما وضع في مؤخرته أشبه بالزاوية الحادة، ولذلك كل من أراد أن يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سينحرف عن القبلة، ولذلك هو يعتبر خارج يعني عن المسجد في زاوية عنه وليس في قبلته. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
نعم. بالنسبة للنساء فإن زيارة القبور بالنسبة لهن يعني باقية على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور، ثم رخص فيها بعد ذلك للرجال دون النساء، فصار يبقى الأمر بالنسبة للنساء المنع من زيارة القبور. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
هذا الباب نسمع الإجابة. هذا من ما يستدل به الذين يرون جواز زيارة النساء للقبور، لكن المسألة لا، عندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الإنسان عند القبر لا يعني أنه يقول لها أنها تذهب، ليس فيه إذن لها بالذهاب إلى القبور، ليس فيها إذن. المسألة فيها يعني خلاف.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
هذا الباب يا أخوان عقده المصنف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب ليبين فيه أن الشرك يمكن أن يقع في جزيرة العرب، لا كما يظن بعض الناس أن الشرك لا يمكن أن يقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يمكن أن يقع الشرك. نعم، يمكن أن يقع الشرك. نعم.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى:
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب منهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت هو من عبد من دون الله. طيب ما علاقة اليهود والنصارى بهذه الأمة؟ ما علاقة اليهود والنصارى بهذه الأمة؟ نعم، اقرأ الذي بعده.
وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
عبد الطاغوت. إذن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك. طيب ما العلاقة يا أخوان؟ اليهود والنصارى وقعوا في الشرك، وهو يريد أن يدلل أن الشرك يمكن أن يقع في الأمة المحمدية. إيش العلاقة؟ نعم الحديث، اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن كما أن اليهود والنصارى وقعوا في عبادة الطاغوت، فكذلك هذه الأمة بسبب متابعتها اليهود والنصارى ستقع في عبادة الطاغوت أيضا. نعم نعم
لا قرانا يا إخواني، قد سطحنا في باب إن شاء الله تجاوزنا.
طيب
نرجع له.
أرجع.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية.
بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن حذرنا من الشرك، ومما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم. نعم.
وقوله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فناهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حينما كنتم.
ولا بيوتكم قبورا، وهناك يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يفهم من هذا أن الصحابة قد استقر في أذهانهم عدم الصلاة في القبور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بعدم الصلاة فيها. وهذا يفهم منه أن الإنسان لا يذهب القبور هناك ويتعبد الله سبحانه وتعالى عندها، هذا لا يجوز. نعم، هذا من ما جاء الشرع بمنعه، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن حذرنا من ذلك. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى.
أنت دخلت بابين في
باب. نرجع نقرأ من جديد. قرأنا أولا.
إيه بس تقرأ الباب حتى يحصل.
طيب. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
ومما يتبع المسلمون فيه اليهود والنصارى هو عبادة الطاغوت، أي أنهم يجعلون بعض الأولياء والصالحين أوثانا يعبدونها من دون الله. إذن كما وقعت اليهود والنصارى في عبادة الأوثان، ستقع هذه الأمة كذلك في عبادة الأوثان. نعم، هذا نص يسمى دليل مركب، ذكر أن اليهود والنصارى وقعوا في عبادة الأوثان، ثم قال أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى، وهنا دليل صريح. الآن نقرأه الأخ.
قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ما ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاده وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة.
هذا موضع الشاهد اسمه ولا تقوم الساعة
حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان
وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في السحر.
غدا إن شاء الله نتناول باب ما جاء في السحر والكهانة، التطير والتنجيم لاستسقاء الأنواع. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.